بسم الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا هو الدرس 41 من كتاب دروس في العقائد والمعارف، وقد وصل بنا الكلام إلى البحث حول إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في السنة الشريفة. فكان السؤال مطروح أنه هل ذكرت في السنة الشريفة، أي على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل ذكر أن عليا هو الخليفة من بعده أم لا؟ وقلنا في الدرس الماضي أن ما ذكره النبي في شأن علي وما مهده لعلي وما صرح به وما كنى به وما أشار، وكل ما استخدم من أساليب الكلام الطبيعي والبليغ في علي لا يعد ولا يحصى. لكننا نريد التركيز على حديثين. الحديث الأول الذي ركزنا عليه هو حديث الغدير، وبينا أمس سند الحديث، شهرة الحديث، ثبوته إلى آخره. ثم تحدثنا عن دلالته، هل يدل حديث الغدير على ولاية أمير المؤمنين؟ وقلنا أنه يدل على ولاية أمير المؤمنين، وأنهينا هذا الكلام. الكلام اليوم سيكون عن عدة نقاط. النقطة الأولى عن حديث المنزلة. النقطة الثانية نريد أن نبحث هل توجد آيات في القرآن الكريم تدل على إمامة الأئمة جميعا وليس فقط الإمام علي، وليس فقط الآيات التي تبين مكانة أهل البيت، وإنما آيات تبين إمامة أئمة أهل البيت كمجموعة وليس أمير المؤمنين كفرد، سوف نأتي عليها. ثم بعد ذلك سنقرأ حديث اللوح عن فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وبهذا نختم البحث في موضوع أدلة إثبات إمامة أمير المؤمنين والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم من القرآن ومن السنة. وبعد ذلك إن شاء الله من اليوم الآخر، يعني يوم الغد إذا الله أحيانا، نبدأ بالحديث حول المعارف المهدوية أو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، إمامته، غيبته، ظهوره وإلى آخره. وبهذا نختم البحث بإذن الله في موضوع الإمامة. زين، لنأتي لحديث المنزلة. ما هو حديث المنزلة؟ حديث المنزلة كما هو معروف هو حديث النبي صلى الله عليه وآله نزل عليا منه بمنزلة هارون من موسى. الواقعة التاريخية لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قاصدا غزوة، وهي غزوة تبوك، وخلف عليا في المدينة. طيب، علي بن أبي طالب ما هي مبررات أن يبقى في المدينة؟ تبي فارس، هو فارس، تبي قائد لواء، هو موجود، تبي واحد يقلب لك المعركة يمين يسار، هو موجود. فأن يبقى فارس وسيفه يعني ليس في غمده، فارس تخليه يقعد في معركة كبيرة مثل معركة تبوك، لما؟ فتقول الرواية عند خروجهم أمير المؤمنين سأل النبي صلى الله عليه وآله يعني لما تخلفني في، وبعض الروايات تقول أنه كانت تجري دموعه، لما تخلفني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ يعني أنت تماما كما كان هارون لموسى مع فارق واحد، أن هارون كان نبي، أنت لست نبيا. طيب، نسأل سؤال، ماذا كان هارون بالنسبة لموسى؟ النبي موسى صلوات الله وسلامه قد سأل الله عز وجل، قال: يا رب واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى في موضع آخر: قال وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي. فإذا هارون كان بالنسبة لموسى وزيره وأخوه ومساعده وأشركه في أمره وخليفته شنو بعد على قومه. النبي في هذه في هذا الحديث أعطى هذا كله لعلي صلوات الله وسلامه عليه باستثناء النبوة. لذلك جاء في الحديث الشريف: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. يعني ما يصير أنا أروح إلا وأنت خليفتي. فإذا هذا الحديث على قصره، لكنه حديث ثابت عند المسلمين، يدل على إمامة أمير المؤمنين، فهو بمنزلة هارون من موسى، وهارون كان خليفة النبي، كان وصيه، كان أخوه، كان مساعده، وكان مشركة في الأمر. لكن البعض اعترض على هذا الحديث بعدة اعتراضات. قالوا هذا الحديث مسلم، مثل ما صار مع حديث الغدير، تم الاعتراف بثبوته، لكن صار النقاش في شنو؟ في دلالته. عليكم السلام ورحمة الله. أول اعتراض جاء وهو الاعتراض عليكم السلام ورحمة الله. أول اعتراض أن قالوا بأن النبي صلى الله عليه وآله قال هذا الكلام، وهو أنت خليفتي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، قال في واقعة معينة وهي واقعة تبوك، فأنتوا كيف تعممونه لكل شيء، يعني لما بعد تبوك. النبي تكلم مع أمير المؤمنين في المدينة، قال أنا رايح الحرب، أنت مكاني في المدينة، أنت مكاني في المدينة، أنت خليفتي وزيري وأخوي، وأنت منزلة هارون من موسى، فأنزله منزلة هارون من موسى في موضع معين، فلماذا أنتم أيها الشيعة تفهمون أن هذا المقصود منه في كل الأزمان، في تبوك وفي غير تبوك وفي كل الأماكن، فما جوابكم؟ أحد عنده جواب؟ إذا كانت في موقع واحد فليش تخلونا في كل المواقع؟ نعم،
كان في موقف واحد لكن جرت عليه انه بعد هو الخليفة.
الله طلب في موضوع هارون وموسى، الله طلب من الله، النبي موسى طلب من الله، قال انا ابي وزير، ابي مساعد، ابي واحد اشد في ظهري وشرك في امري، وقال لاخيه انت خليفتي في قومي. النبي قال لأمير المؤمنين في المدينة أنت خليفتي في قومي، أنت منزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، يعني فأنت قال أنت هارون، أنت هاروني إلا أنه لا نبي بعدي. البعض يقول أنت هاروني، يعني أنت هاروني في واقعة تبوك وليس في أماكن أخرى، فلماذا تعممون لأماكن أخرى؟ بالضبط، ويقولون تخصصته، ليش تعممونه؟ هو خاص نازل في هالمورد. قيد النبوة في نفس المكان، يعني أنت يا علي أنت خليفتي، بس لا تتصور أنت نبي، أنت خليفتي. أما الجواب على ذلك فأكثر من جواب. الجواب الأول أن حديث المنزلة ما قاله النبي مرة واحدة، وإنما كرره في أكثر من مرة، مما يعني أن النبي كان يحاول أن يشير إلى حقيقة، وهو أن علي كهارون خليفة ووصي دائم له وليس في مورد واحد. أما الأماكن التي ذكر فيها فقال عند إغلاق أبواب بيوت المسلمين على مسجد النبي إلا بيت علي، وسد الأبواب إلا بابه، هذا واضح. يعني إذا تشايفين الصور المرسومة للمسجد الحرام، مسجد النبوي، مسجد النبوي يعني هو باحة، وأبواب البيوت المسلمين كانت تفتح عليه، تمام؟ فالله جاء سبحانه وتعالى وقال للنبي أؤمر جميع المسلمين اللي أبوابهم مفتوحة على المسجد أن يسكرونها. هذول المرات يقومون يكونون في حالة من الجنابة، طهارة ما طهارة، خي يسكرون الأبواب، إلا باب واحد خله مفتوح، بيت علي وفاطمة، هذا الباب خله مفتوح على المسجد، وسد الأبواب إلا بابه. في هالموضع هذا الناس يو اعترضوا وقالوا شنو بيت علي بس شو اسمه كذا، النبي قال لعلي أنت مني، يعني شاف المعاير من الناس وكذا، قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هذا واحد. وبعد عند عقد الأخوة لما النبي طلع من مكة إلى المدينة، النبي عطى فلان حق فلان وفلان حق فلان، أنت أخو هذا، أنت أخو هذا، أنت أخو هذا، ظل الإمام علي بروحه واقف سلام الله عليك. إمام علي ما أدري إيش كان بسرعة يبكي، يعني من شو اسمه يصير موقف مع النبي تنزل دمعته، فذهب لرسول الله وعينه تدمع، فقال له يا رسول الله قد أخيت بين الجميع، أنا ظليت بروحي. فقال له أو ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، أنا خاشك حقي ما بيعطيك حق أحد، أنت حقي أنا. زين، فإذا اللفظ هذا ما ورد في مكان واحد، ورد في أكثر من مكان، وهذا يعني أن الموضوع مو موضوع حدث معين، وإنما كثرة ذكر الحديث بنفس الصيغة في مناسبات معينة يقول أن الموضوع عام وليس موضوع خاص، غير أن الكلمات المستخدمة فيه خليفتي، وصي، وزيري، هذه كلها قاعد تتكلم عن منصب، ما قاعد تتكلم عن مهمة محددة. وين النبي قال حق واحد أنت وصي؟ حق منه قالها؟ هل قال النبي في يوم من الأيام لأحد في مهمة معينة أنت خليفتي، أنت وصي، أنت وزيري؟ ما ورد. أنا لا أعرف، يعني لا أعرف، بمعنى بمقدار علمي لم يرد أن النبي قال لأحد من الأصحاب أنت وصي. ما عطى وصي حقيقة. لما خرج النبي من مكة قال لعلي أنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني، ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي. فإذا هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني على هذا الحديث، قالوا حلو أنتوا شيعة تقولون أن علي كهارون، كلام طيب، تدرون أن هارون مات في زمن موسى، فمعناته أنتوا قاعد تكلمون، فمعناته هذا في زمن النبي، هو خليفته في زمن النبي وليس خليفة لما بعد زمن النبي، لأن إذا هو مثل هارون لموسى فهارون قد توفي في زمن النبي ولم يخلف موسى عليه السلام. أخلفه وين؟ أخلفه في الميعاد عندما ذهب موسى للقاء ربه. فما تقولون؟ ها؟ إذا هارون مات في زمن موسى وأنتم تقولون علي كموسى كهارون، فهارون كان إماما على كلامكم، خليفة في زمن النبي وليس بعده، احنا جوابنا على هذا الإشكال جوابين. الجواب الأول، عندما أنت تقول عن شخص أنت مني بمنزلة فلان من فلان، أنت قاعد تتكلم عن المنزلة، ما قاعد تتكلم عن الخصوصيات الثانية. يعني هل كان علي في طوله طول هارون؟ هل كان في صفات الأخرى في صفات هارون؟ جواب كله. فإذا عندما أنا أو أي إنسان أي متكلم عندما يشبه شخص بشخص هو يشبه جانب معين، بقية الجوانب الأخرى أكيد ما يشابهها وإلا لتطابق. علي وهارون غير متطابقين في كل المميزات بما فيها العمر وكم يعيش بعد ولا لا، هم متطابقون في الصفة وهي صفة الوزارة وصفة الخلافة وصفة شنو؟ الوصاية، أنه وصي من بعد موسى. أما أن هارون مات قبل أو مات في زمن النبي أو بعد زمن النبي موسى، هذا ما يضر في أصل الرسالة التي كانت يراد أن تصل، هذا أولا. وأما ثانيا فإن كلام النبي لعلي أنك مني بمنزلة هارون من موسى كلام صحيح، لكن للنبي تشبيه آخر لأمير المؤمنين وهو التالي، قال يا علي أنت مني بمنزلة هبة الله من آدم، وبمنزلة سام من نوح، وبمنزلة إسحاق من إبراهيم، وبمنزلة هارون من موسى، وبمنزلة شمعون من عيسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فإذا الفكرة أن تنزيل علي بمنزلة هارون القصد منه تنزيل منزلة الوصي، وليس هارون ذو الخصوصيات المعينة يموت في زمن يعيش في زمن له الطول عندها الكثر أولاد إلى آخره، كلام في المنصب. وهذا المنصب موجود عند كل الأنبياء، هبة الله لإبراهيم لآدم، وسام لنوح، وإسحاق لإبراهيم، وشمعون لعيسى، وهكذا. وهذه الرواية يرويها الصدوق في الأماني. فإذا على كل حال حديث المنزلة هو من الأحاديث التي تثبت ولاية وخلافة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إلى ها هنا يكون تم الكلام عن حديث المنزلة. الآن نأتي للسؤال، هل أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، كلامنا عن كل الأمة الآن وعن شخص الإمام علي، طول الكلام السابق كان عن شخص الإمام علي، هل هنالك ما يدل على أنه خليفة من القرآن أو من السنة؟ ناقشنا هل في القرآن ما يدل على أن الأئمة كمجموعة وليس فقط علي بن أبي طالب أنهم أئمة من القرآن الكريم؟ الجواب نعم. وما هي الآية؟ عدة آيات، كونوا مع الصادقين، وآيات أخرى. احنا نركز على آية واحدة وهي آية أولي الأمر. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. سؤال مطروح، الله عرفناه سبحانه وتعالى، الرسول عرفناه، الطاعة الموجودة هنا مبين أنها طاعة رسالية صح؟ يعني طاعة مرتبطة بالنبي كرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني إطاعة في جانب تشريعي. من هم أولي الأمر هنا؟ الفخر الرازي اللي هو من علماء أهل السنة والذي سخر جزءا كبيرا وواسعا من مصنفاته لرد النظرية الإمامية، نظرية الاثني عشرية الإمامية، يقول هذه الآية آية محيرة. ليش؟ واحد، هذه الآية طلبت من المسلمين وأكدت عليهم أن يطيعوا الله ورسوله مرتين صح؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما في شك ولا خلاف ولا شبهة أن طاعة الله مطلقة صح؟ طاعة الرسول مطلقة. طيب الآية تقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر من دون فصل. زين، فهني الفخر الرازي يقول أولي الأمر عطفوا على الرسول، الرسول طاعته مطلقة والله طاعته مطلقة، إذن لابد أن يكونوا هؤلاء المفترض طاعتهم في هذه الآية وناس معصومين. هو هذا رأيه، لابد أن يكونوا أناس معصومين. شوف شنو يقول، يقول أن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية، يعني ما فيها الآية ما فيها ولا لف ودوران، آية straight forward، أطيعوا أولي الأمر منكم، أطيعوا مطلقة من دون تحديد. ها؟ ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابد أن يكون معصوما عن الخطأ. كلام الفخر الرازي يقول: فثبت قطعا أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لابد وأن يكون معصوما. فإذا احنا الحين أمام آية، هذه الآية تورط الجميع، تقول أن في مجموعة لازم تطيعهم، هذول لازم تطيعهم معصومين. شنو الحل؟ لأن الطاعة مطلقة، لأن الطاعة في هذه الآية جاءت مطلقة. يعني لو قال مثلا أطيعهم في بعض الأمر ماكو، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ما فصل بين الرسول وأولي الأمر إلا بالواو. الواو تعني اشتراك الحكم، يعني طاعتهم طاعة الرسول وطاعة الرسول طاعة الله. فلا بد أن يكون هذه الجملة بهالصلابة، بهالوضوح، بهالمباشرة، بهالعطف، لا بد أن يكون هالمجموعة أولي الأمر معصومين كعصمة الرسول. حلو. هني وقع النقاش، إن من هم هؤلاء، من هم هؤلاء أولي الأمر؟ البعض قال هؤلاء هم العلماء، لكن العلماء يخطئون. البعض قال من أهل السنة أن هؤلاء هم القادة أولي الأمر، من يحكم المسلمين لابد أن يطاع. هذا واضح أنه شنو، أنه مو صحيح. يعني القادة الحكام يخطئون أكثر مما يصيبون. زين، وبعد لا بعد نخلص درس أقول. زين، وبعد قالوا الحل الوحيد الذي خرجت به مدرسة الخلفاء أن قالت أولي الأمر يعني إجماع المسلمين جميعا، أن المسلمين جميعا إذا أجمعوا على أمر فإن الله، بحديث آخر قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أو لا تجتمع على خطأ. فإذا اجتمعوا جميعا كل القادة المسلمين والعلماء مع بعض اجتمعوا على موضوع، أكيد هذا الموضوع راح يكون هو موضوع صح، ما في خطأ. فهذا هو مورد العصمة اللي الله يبينا نوصل له. يعني ما في عصمة للأفراد، في عصمة للأمة في حالة واحدة إذا اجتمعت كلها على بعض. أكيد هو المبادئ الخيارات، لكن لا، مو في إطلاق في الطاعة. وين يسير هذا الشيء؟ عطني في مكان، في مورد قد اتفق فيه المسلمون على أمر يجب أن يطاع. إذا بتقول لي والله اتفقوا على الصلاة، أخو هذه كلام الرسول. إذا بتقول اتفقوا على التوحيد، كلام الرسول. فإذا من يفسر هذه الآية بالعصمة وهو التفسير الصحيح يتورط مثل ما تورط الفخر الرازي. ما هو المصداق؟ من الذي يمثل أولي الأمر؟ نحن الشيعة الإمامية نقول أن هؤلاء هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وذلك بحديث جابر بن عبد الله الأنصاري. لاحظوا الخبر ماذا يقول. يقول: روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري. وهي قصة جابر قصة لطيفة، أنا هم راح أقرأ يعني حديث لوح الزهراء كامل اليوم، هو هم وارد بالدرس مالنا، يعني ليس إضافة هذا، لكن حديث مهم. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لما أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله: يا أيها الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، جابر يقول: أنا قلت يا رسول الله، عرفنا الله ورسوله، فمن أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعته؟ منه هذولا؟ فقال صلى الله عليه وآله: هم خلفائي يا جابر، وأئمة المسلمين من بعدي، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، وأكمل إلى أن ذكر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذا حديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري، وهذا الحديث يسمى في رواياتنا يسمى بحديث اللوح. لماذا يسمى بحديث اللوح؟ قصة فيه ظريفة جدا. تدرون جابر بن عبد الله الأنصاري عاش إلى أي زمن؟ إلى الباقر صلوات الله وسلامه عليه. وهو الذي ترتبط به قضية شنو؟ 40 جابر بن عبد الله الأنصاري. طيب، الرواية يرويها الإمام الصادق عليه السلام، يقول أنا في يوم من الأيام سمعت من والدي، لأن النبي حمل جابر السلام حق منه للباقر، النبي قال يا جابر أنت راح تعيش إلى زمن ولدي الباقر، وصل له سلامي، سلام اللي أنا شو اسمه وصله حق حفيدي ابني الإمام الباقر عليه السلام. إمام الباقر، خل أقرأ الرواية لكم، رواية عذبة وجميلة، وتسمى بحديث لوح الزهراء عليه السلام. عن أبي عبد الله قال أبي لجابر بن عبد الله الأنصاري، يعني يوم من الأيام إمام الباقر راح حق جابر، جابر كبير في العمر ذاك الوقت، معمر إمام الباقر، يعني شباب على كل حال. قال إن لي إليك حاجة، عندي لك حاجة، فمتى يخف عليك أن أخلو بك فأسألك عنها؟ أبي وقت أنت مرتاح ما في ضغط عليك، أبي أطلب منك الحاجة. قال له جابر في أي الأوقات شئت. إمام الباقر يطلب منك شيء تقول له أي حين مشغول ولا مو مشغول؟ تقول له حياك الله تفضل. فخلى به أبي فقال يا جابر أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة بنتي رسول الله صلى الله عليه وآله، في لوح أنت شفته عند فاطمة، قل لي عنه شنو، وما أخبرتك به أمي؟ أمي شنو قالت لك أن في ذلك اللوح مكتوبا؟ شنو قالت لك مكتوب في ذلك اللوح؟ قال جابر أشهد بالله يحلف أني دخلت على أمك فاطمة في حياة رسول الله أهنئها بولادة الحسين. هم جابر هني علاقة بالحسين مرة أخرى، زين؟ قال أهنئها بالحسين، فرأيت في يدها لوحا أخضر ظننت أنه زمرد، ورأيت فيه مكتوبا، ورأيت فيه كتابا أبيض شبه نور الشمس، يعني مضيء الكلام، لوح أخضر ومضيء. فقلت لها بأبي أنت وأمي يا ابنة رسول الله، ما هذا اللوح؟ فقالت هذا اللوح أهداه الله عز وجل إلى رسوله، فيه اسم أبي واسم بعلي واسم ابني وأسماء الأوصياء من ولدي، فأعطانيه أبي ليسرني بذلك. يعني النبي يبي سرور فاطمة، أعطاها هذا. أنا ما بيقول مجلس يعني، بس أنا فاطمة عندما ولد الحسين بكت، قال لها رسول الله إن ولدك هذا مقتول، فهي بكت فقالت ما لي بولد مقتول، ثم قال لها إن هذا ولدك هو شفيع هذه الأمة، وذكر فضائله وكذا، فقالت قبلته. فيمكن كانت تبي شيء يسرها، النبي عطاها هم اللوح الأخضر صلوات الله وسلامه عليه. قال جابر فأعطتنيه أمك فاطمة فقرأته واستنسخته، أنا كتبته. فقال أبي الإمام الباقر، قال حق جابر فهل لك يا جابر أن تعرضه علي؟ اقرأ لي، قل لي شنو هذا. فقال نعم. فمشى معه أبي حتى انتهى إلى منزل جابر، راح بيته، فأخرج إلى أبي صحيفة من رق اللي كان كاتب فيها، وقال يا جابر انظر في كتابك لأقرأ عليك. الحين الإمام يقول له أنت شوف بالرق، أنا راح أقول لك شنو مكتوب. فنظر جابر في نسخته وقرأ أبي فما خالف حرف حرفه، تطابقوا. فقال جابر فأشهد بالله أني هكذا رأيت في اللوح مكتوبا، بالضبط اللي الإمام الباقر قرأ لي. زين، أقرأ أيضا هذا الحديث، وهو حديث عن سلمان، قال طلب سلمان من النبي أن يسمي له الأوصياء والخلفاء من بعده، فقال له أولهم وسيدهم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وصبطاي، وبعدهما زين العابدين علي بن الحسين، وبعده محمد بن علي باقر علم النبيين، وجعفر بن محمد وابنه الكاظم، سمي موسى بن عمران، والذي يقتل بأرض الغربة على والذي يقتل بأرض الغربة علي ابنه إمام الرضا سلام الله عليه، ثم ابنه محمد، والصادقان علي والحسن، يعني الإمام الهادي والإمام العسكري بلسان النبي يسمون بالصادقين. زين. والحجة القائم المنتظر في غيبته، فإنهم عترتي من دمي ولحمي، علمهم علمي وحكمهم حكمي، من آذاني فيهم فلا أناله الله سبحانه وتعالى شفاعتي. هذه رواية. رواية أخرى أيضا يقول: قدم يهودي على رسول الله يقال له نعثل، فقال: يا محمد، اللهم صل على محمد، إني أسألك عن أشياء تلجلج في صدري، تلجلج في صدري منذ حين، فأخبرني عن وصيك من هو، فما من نبي إلا وله وصي، وإن نبينا موسى بن عمران أوصى إلى يوشع بن نون، فقال صلى الله عليه وآله: نعم، إن وصيي والخليفة من بعدي علي بن أبي طالب، وبعده صبطاي الحسن والحسين، تتلوه تسعة من صلب الحسين أئمة أبرار. قال: يا محمد، فسمهم لي، قل لي أسماءهم. فقال: نعم، إذا مضى الحسن، إذا مضى الحسين فابنه علي، فإذا مضى ابنه فابنه محمد، فإذا مضى فابنه جعفر، فإذا مضى فابنه موسى، فإذا مضى موسى فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمد، فإذا مضى محمد فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه الحسن، فإذا مضى الحسن فبعده ابنه الحجة بن الحسن بن علي، فهذه 12 إماما على عدد نقباء بني إسرائيل. فإذا هذه مجموعة من الروايات عن النبي يسمي فيهم الأئمة منهم، وهذا الكلام مهم للشيعة قبل الآخرين، أن لا تؤمنون بواحد دون واحد، ما يجوز أنت تؤمن إلى الإمام الرضا، ها، إلى الإمام الكاظم تترك الرضا مثل الواقفية، أو تؤمن للصادق وتترك الكاظم مثل الإسماعيلية أو غيره. تسميتهم هذه حجة على الفرق الشيعية الأخرى، أن الأئمة من بعدي الحسين هم 1 و2 و3 و4 إلى الأخير، يعني هذا رد على الزيدية، رد على الفطحية، على الإسماعيلية، على بعد ذلك الواقفية، ورد على حتى من الموجودين هالأيام اللي يقولون الإمام الحجة مو مولود، لا، مولود وهذا اسمه ولا أحد غيره. إن شاء الله من الدرس القادم نبدأ بعض البحوث المهدوية. هذا، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.